الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. في الباب الذي قبله هنا تنبيه، في الحديث الثاني قال في الأخير: زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قوله زاد إسماعيل هو إسماعيل بن أبي أويس، أي زاد على عبد الله بن مسلمة القعنبي في روايته عن مالك. والزيادة هنا كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري أي زيادة في المعنى وليست في المبنى، لأن اللفظ في الحقيقة ليس فيه زيادة. القعنبي قال حتى يستوفيه، إسماعيل قال حتى يقبضه، فهنا ما في زيادة في اللفظ، فحرر الحافظ رحمه الله أنها زيادة في المعنى، والله أعلم. أما قوله باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك، تقدم مسألة القبض في الطعام. بعض العلماء فرق في مسألة القبض والإيواء هذه بين المكيل والموزون وبين ما يشترى جزافا، فقال إن الإيواء والقبض إنما يكون فيما يشترى مكيلا أو موزونا، أما ما يشترى جزافا أي بدون كيل ولا وزن، الجزاف هو الذي لا يعرف كيله ولا وزنه، فقالوا إن هذا يباع بدون إيواء، ولكنه مذهب ضعيف والحديث يرد عليه، ولذلك البخاري لم يجزم لوجود الخلاف في هذه المسألة بين العلماء، ولكن الصحيح أن حتى الجزاف يجب إيواؤه ويجب نقله كما سيأتيك في الحديث. وأما الأدب في ذلك أي المراد التأديب، يعني التأديب على من يفعل ذلك، أن يعزر من باع طعاما من غير نقله، باعه حيث اشتراه من غير نقله، فإنه يؤدب، يعزر على ذلك كما سيأتي، والتعزير هنا بالضرب. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن مكيف أنه قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتاعون الجزافة، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحاله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري وهو ثقة، ولكن حديثه في مالك، حديثه عن مالك فيه ضعف، ولذلك البخاري رحمه الله لا يروي له عن مالك بن أنس. توفي يحيى بن عبد الله بن بكير وينسب إلى جده كثيرا سنة 31 و200. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي بالولاء المصري الفقيه الإمام المتوفى سنة 75 و100. قال عن يونس وابن يزيد الأيلي المتوفى سنة 59 و100. عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 24 و100 أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله المتوفى سنة 600 وهو أحد الفقهاء السبع على قول أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: والده لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يبتعون جزافا، جزافا مثلثة الجيم، والأشهر الكسر، يعني تقال بالضم جزافا وتقال بالفتح جزافا وتقال بالكسر جزافا، وهذا الأشهر فيها. ومعنى جزافا أي من غير كيل ولا وزن، هذا معنى جزافا، وهذا دليل على جواز بيع الجزاف خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء. قال يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم، يضربون لئلا يبيعوه في مكانه، يعني يضربون على هذا الصنيع أنه يبيعوه في مكانه، يزجرون عن ذلك. فهذا دليل على أن الطعام إذا اشتري حتى ولو اشتري جزافا يجب نقله، يجب إيواءه للرحل. قال حتى يغوه إلى رحاله. إذن هذا الحديث فيه دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله من قوله إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله. هذا الدليل. والحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى، المسألة الأولى، جواز بيع الطعام جزافا خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء. الفائدة الثانية وجوب نقله إلى رحل المشتري عند إرادة بيعه. المشتري إذا أراد أن يبيعه يجب عليه أن ينقله، أن يؤويه إلى رحله. الفائدة الثالثة تعزير من يتعاطى العقود الفاسدة، يعزر ولو بالضرب. الفائدة الرابعة إقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك. هذه فتح الباري الثالثة والرابعة، إقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك، يعني يراقب السوق ليمنع الناس من العقود الفاسدة ومن البيوع الباطلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن، فمن اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا فقبضه فاسد. إذا اشترى شيئا مكيلا أو شيئا موزونا، اشتراه بالوزن أو اشترى بالكيل ثم قبضه جزافا، يعني قبضه بدون أن يكيله، قبضه بدون أن يوزنه، قبضه يقول فقبضه فاسد. وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس. اشترى بالكيل يعني اشترى على أنه صاع، على أنه صاعان، ثم لما قبضه أخذه بالوزن، قال ما يصح. أو العكس، يعني اشترى موازنة فقبضه كيلا. قال ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا. يعني اشترى طعاما كيلا على أنه مثلا وسق من الطعام، الوسق نوع من الكيل، وأراد أن يبيعه، فإنه لا يجوز له في هذه الحالة أن يبيعه بالكيل الأول، وإن يكيله يجب عليه أن يكيله مرة ثانية. جيد، لم يجوز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، وبذلك كله قال الجمهور. والظهر الذي ينسحب على كل شيء، حتى لو اشترى شيئا بالعد مثلا وأراد أن يبيع مرة أخرى يعده مرة ثانية حتى لا يقع النزاع. ثم قال رحمه الله: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. هذه الترجمة داخلة في مسألة الضمان، ضمان المبيع على من يكون، هل يكون على البائع أو على المشتري. أما بعد القبض فلا خلاف أن ضمان المبيع على المشتري، لأنه قد قبض المبيع فضمانه عليه، لو تلف في يده ضمانه عليه. لكن الخلاف لو تلف المبيع قبل القبض، هل يكون على البائع أم على المشتري؟ هل يكون ضمانه على البائع أم يكون ضمانه على المشتري؟ هذا فيها خلاف. بعض العلماء يقول الضمان على البائع مطلقا، وبعضهم يقول على المشتري مطلقا، بعضهم يقول هو على البائع إلا إذا عرضه على المشتري وسلمه إليه فأبى أن يقبضه، ذاك يعني مكنه من قبضه فأبى أن يقبضه، فحينئذ يضمن، لأن البائع أخلى مسؤوليته ومكن المشتري من قبض المبيع، لكن ذاك أبى أو ماطل أو تأخر، إذن البائع في هذه الحالة لا يتحمل. هذا رأي وجيه. ومنهم من يفرق يقول إذا كان مكيلا أو موزونا أو إذا كان طعاما فعلى البائع، أما إذا كان غير طعام فعلى المشتري. والمسألة فيها كلام وفيها تفصيل وفيها خلاف، ولذلك تحتاج إلى تحرير هذه المسألة. طيب، سوف نكلف إن شاء الله بعدما ننتهي من هذا الباب، نكلف بتحرير هذه المسألة. البخاري يقول إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، يعني هذا المشتري ترك المتاع أو ترك الدابة، والبخاري حينما يقول متاعا أو دابة كأنه هذا احتراز من الطعام. من اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع فتلف المتاع أو ماتت الدابة، فوضع عند البائع فتلف أو مات، أي هذا المبيع إذا كان مثلا دابة أو كان جارية، يعني كان إنسانا رقيقا، قبل أن يقبض ضمانه على من؟ البخاري أطلق الترجمة لوجود الخلاف على من ضمانه. لو اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، ترك ما قبضه، تلف المبيع، مات المبيع، ماتت الدابة هذه التي اشتراها، من يضمنها؟ هل البائع يضمن أو المشتري؟ البخاري لم يصرح بمذهب له، ولكن يظهر من خلال الأثر الذي ذكره أن مذهبه يظهر الله أعلم أن ضمانه على المشتري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. هذا الأثر وصله الدارقطني والطحاوي. ما أدركت الصفقة أي العقد، ما أدركت الصفقة حيا أي غير ميت، مجموعا أي هذا الحي، صفة لهذا الحي، مجموعا أي غير متفرق وغير منفصل، فهو من المبتاع، من المشترى الذي يضمنه المشتري. والعلماء الذين قالوا إن الضمان في هذه الحالة على المشتري لهم وجهة نظر قوية، طبعا هذا في غير الطعام، قالوا هذه الدابة لو نتجت مثلا، هذه الدابة لو نتجت نتاجها لمن؟ للمشتري، أليس كذلك؟ هو الذي يملكها للمشتري، حتى لو كانت في يد البائع نتاجها لمن؟ للمشتري. وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن قاعدة، وقاعدة صحيحة وشهدت له نصوص والعلماء اتفقوا عليه: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني الخراج الضمان يكون على من؟ على من كان الخراج له، على من كان الخراج له. يعني مثلا هذا العبد اشترى عبدا، والعبد هذا مثلا يتكسب ويأتي بالمال، مثلا عنده مهنة، كان نجارا أو حدادا أو حجاما إلى آخره، يمتهن مهنة واشترى هذا العبد وما قبضه، ترك هذا العبد عند البائع، خراج هذا العبد لمن؟ الآن في هذه الحالة للمشتري. إذن لو مات هذا العبد في يد البائع من يضمنه؟ المشتري. الخراج بالضمان، وكذلك في البهائم. ولكن لو جئنا إلى الطعام، هل الطعام فيه خراج؟ ما في خراج الطعام، ما في نتاج. ولذلك لو فرق مفرق بين شيء، بين الأشياء التي يكون لها خراج، يكون لها نتاج، يكون فيها ربح، فيها كسب، وبين الأشياء التي ليست كذلك، يعني لو اشترى مجموعة مثلا من الأخشاب أو مجموعة من الثياب وتركها عند البائع، يعني ما قبضها لأنه ما تمكن، اشتراها وانتظر حتى ينقلها حتى يقبضها، فتلفت بآفة سماوية، فالضمان على من في هذه الحالة؟ هنا لو قلنا الخراج بالضمان في الحقيقة أنه ما في خراج، فهل الضمان في هذه الحالة على البائع أو على المشتري؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، ويأتي إن شاء الله تحقيقه بإذن الله عز وجل. في الدرس القادم. وقال ابن عمر: ما أدركت الصفقة حي مجموعا فهو من المبتاع. إذن هذا الأثر يدل على أن الضمان على المشتري، وكأن البخاري يذهب هذا المذهب. نسمع الحديث. نعم.
قال ابن عمر رحمه الله تعالى: حدثنا فرط ابن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا الظهر، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هو ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا فروة ابن أبي المغراء الكندي الكوفي، واسم أبيه معدي كرب، وهو صدوق من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري والترمذي، وتوفي سنة 25 و200. أنه قال: أخبرنا علي بن مسهر. علي بن مسهر القرشي الكوفي أيضا، قاضي الموصل، قال في التقريب: ثقة له غرائب بعد أن أضر. وقال الذهبي في الكاشف: وكان فقيها محدثا ثقة، توفي سنة 89 و100، وهو من الطبقة الثامنة، وحديثه الكتب الستة. عن هشام بن عروة بن الزبير المدني المتوفى سنة 46 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة. عن أبيه وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهر، يعني النبي كان مواظبا على زيارة أبي بكر إما في الصباح وإما في المساء، ونادرا ما كان يتغيب عن هذه الزيارة. وهذا يدلك على شدة الصلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر قبل الهجرة وبعد الهجرة. يقول: فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا من الروع والفزع إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلى الأمر الحدث. يعني كان العادة أن النبي يأتيهم في أول النهار أو في آخر النهار، هذه العادة، كان أن يأتيهم في أول النهار أو في آخر النهار. هذه المرة جاءهم في وسط النهار، يعني في ساعة الظهر، وهذه ساعة ما كان النبي يأتي فيها. فهنا الاستغراب، ما جاء في هذه الساعة لأمر حدث، يعني لأن ما كان من العادة أن يأتي في هذه الساعة. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابنتان، لأن الآن الهجرة، وهذا أمر عظيم، وينبغي ألا يتسرب الخبر، لأن قريش كانت بالمرصاد، لأن قريشا كانت بالمرصاد، وكانت تخشى من خروج النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تمر عليه كما بينا ذلك في السيرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبقى هذا سرا بينه وبين أبي بكر، فأمر بإخراج من عنده، وإن كان الذي عنده يعني من أهله، لكن ربما الإنسان يهم أو يغلط أو يقول كلمة لا ينتبه لها. جيد. فأبو بكر قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني ليس هنا أحد غريب، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج، أي الهجرة إلى المدينة؟ طبعا الحديث في اختصار. أبو بكر قال: الصحبة يا رسول الله، يعني أطلب وأرغب في الصحبة والرفقة معك للمدينة. فالنبي أذن له وقال: الصحبة. أبو بكر كما جاء في رواية أخرى، هذا فيها اختصار، بكى من الفرح. وعائشة صغيرة كانت تقول يعني: ما شعرت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبو بكر، ما مر عليها أن أحدا يبكي من الفرح.
بكى من الفرح أنه سوف يكون صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام، هو صاحبه في مكة، صاحبه في الهجرة، صاحبه في المدينة، خليفته في الإسلام، صاحبه ومجاوره حتى عند قبره. سبحان الله، ما فارقه لا حيا ولا ميتا. وكان النبي دائما يقول كما شهد بذلك علي رضي الله عنه: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، معه دائما حتى في كلامه عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يفرق بينهم فإنه زنديق، زنديق منافق يتظاهر بالإسلام، من أراد أن يفرق بينهم. والله المستعان. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين عددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال عليه الصلاة والسلام: قد أخذتها بالثمن، أي اشتراها من أبي بكر، ولكنه تركها عنده، ما أخذها عليه الصلاة والسلام. هذا الشاهد الحديث، أنه اشترى الناقة من أبي بكر ولم يقبضها، تركها عند الصديق. فالآن على فرض لو تلفت هذه الناقة، وكان البخاري يقول هذه الناقة اشتراها النبي وتمت الصفقة، فلو تلفت هذه الناقة فضمانها على المشتري، على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كان البخاري يستشهد بالحديث على هذه المسألة، والحديث يعني فيه أخذ ورد كما بين ذلك الحافظ في فتح الباري. ثم قال رحمه الله: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. هذه من أخلاق التاجر المسلم ومن أخلاقيات البيع في الإسلام. الإسلام راعى النفوس وراعى الأخوة حتى في البيوع، حتى في التعامل بالدرهم والدينار، هناك مراعاة للأخوة، مراعاة للنفوس، مراعاة للأدب، مراعاة لجانب الأخلاق. المسألة ليست فقط تكسب وربح وجشع وطمع وجمع للمال، لا، هناك مبادئ أخلاق أصول يجب أن يراعيها التاجر، وهي: لا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه أو أن يصوم على صوم أخيه. البيع على البيع هذا بعد العقد، والصوم قبل العقد. والفرق بينهما: البيع على البيع، لو اشترى زيد من عمرو متاعا، لا يجوز لك أن تذهب إلى زيد المشتري وأن تقول له في زمن الخيار مثلا: رد المبيع وأنا أبيعك مثله بثمن أقل، رد هذه السيارة مثلا أو رد هذا الشيء وأنا أبيعك بثمن أقل. هذا بعد العقد في زمن الخيار. أو مثلا أن يقول له: يعني افسخ هذه الصفقة، افسخ هذا البيع وأنا أبيعك شيئا مثله بأقل أو شيء أفضل منه. أو يذهب إلى البائع، يذهب إلى البائع ويقول له: رد الثمن وأنا أشتري منك هذا المبيع بثمن أكثر، أشتري منك بثمن أكثر. كم يشترى مثلا؟ بمئة ريال، أنا أشتري بمئة وعشرين، فيطمع البائع. هذا لا يجوز، هذه ليست من الأخلاق في شيء، لأن الإنسان لا يحب أن يتعامل معه بهذا. يعني هل أنت تحب مثلا أحد يأتي ويفسد عليك بهذه الطريقة، يبيع على بيعك أو يشتري على مشترك؟ ما يجوز، ما تقبل هذا، ما تقبل. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما السوم، السوم معناه يعني عند تحديد الثمن وتحديد البيعة والتفاهم عليها والركون إلى ذلك، لأن السوم هو يعني تحديد السعر، يعني اتفق معه مثلا أو تفاهم معه على أن يشتري منه السيارة بألف، وركن البائع وركن المشتري، يعني ما بقي إلا ماذا؟ دفع الثمن وكتابة العقد، هذا الذي بقي. فيأتي هذا كالشيطان يدخل بينهما، يأتي إلى المشتري: بكم اشتريت؟ والله بألف. لا لا لا، ترك، أنا أتيك بسيارة أفضل منها. طبعا هذا فيه إفساد على من؟ البائع، ولا يجوز. أو العكس، يذهب إلى البائع ويقول: بكم بعت؟ قال بألف. قال: أنا أتيك بمن يشتريها منك بألف وخمسمائة، عرفتم؟ يعني هذا. لكن هنا في بعض العلماء استثنى قال إلا إذا كان هناك غبن وفحش، إلا في غبن أو فحش. الغبن يكون في السعر القليل، يعني قال بكم بعت السيارة؟ قال بعتها بألف وهي تستحق 3000 مثلا، 3000. قال كم بعت؟ قال بألف. ففي هذه الحالة قالوا يجوز في هذه الحالة أن يتدخل وأن يسوم على سوم أخيه. ابن حزم يقول، ابن حزم احتج هنا في هذا الموضع الذي فيه الغبن وفيه الفحش، أو ذهب إلى المشتري مثلا، الغبن هذا صورته، الفحش ذهب إلى المشتري بكم اشتريت؟ قال اشتريت 3000، استحق 1000. لا شك أنه هنا في أيضا زيادة فاحشة في الثمن. ابن حزم يقول في هذه الحالة، طبعا العلماء قالوا في هذه الحالة يسوم على سوم أخيه. ابن حزم احتج بحديث الدين النصيحة، الحافظ تعقبه، تعقب الحافظ ابن حجر فتح الباري، قال لكن النصيحة يعني ليست منحصرة فقط في مسألة أنه يشتري منه أو أن يبيع منه، لا، يبتاع منه، ممكن أن ينبهه، أن ينصحه، أن يرشده، أن يقول له سلعتك تسوى تساوي أكثر، أو هذا السعر مرتفع جدا عليك، جيد، يعني ينصحه بدون أن يدخل كما تقول العامة على الخط، يعني بدون أن يدخل بينهما، والله أعلم. على كل حال هذا معنى مسألة البيع على بيع أخيه ومسألة السوم على سوم أخيه، لا يجوز. لماذا؟ طب لماذا الإسلام حرم بيع المسلم على أخيه وسوم المسلم على أخيه وكذلك خطبته على خطبة أخيه؟ كل هذا لا يجوز، لأن هذا يثير الضغائن والأحقاد ويفسد ما بين القلوب ويفسد الأخوة الإسلامية والعرى الدينية، والإسلام أشد ما يكون محافظة عليها، يعني يجب أن نحافظ على الإخاء وعلى الألفة والمحبة، وأن نتجنب كل ما يكدر صفو الإخاء والمحبة والألفة بيننا حتى في البيع وفي الشراء. فإذا كان الإسلام قد حرم البيوع وحرم المعاملات وحرم المعاملات التي تفضي إلى البغيضة وإلى القطيعة وإلى الشحناء بيننا، فكيف بالمسائل التي أعلى وأعظم؟ يعني مسائل الخلاف، المسائل التي تكون في الأشياء العلمية والأشياء الدينية، لا شك يعني لو ثمة مسألة علمية أو مسألة دينية تفضي إلى التفرقة وتفضي إلى الشحناء والبغضاء، ما حكمها حينئذ؟ لا شك أنها تكون محرمة ولا يجوز ولا تجوز أصلا. لماذا؟ لأن إذا كانت معاملة يا إخواني، معاملة في السوق، حرمها الإسلام لأنها تفضي إلى القطيعة وإلى البغضاء بين الأخوة، بين الإخوة، فكيف بمسألة دينية أو مسألة علمية تفضي إلى القطيعة وإلى الشحناء والبغضاء؟ يجب منعها، واجب تحريمها وتحذير الناس منها، والله المستعان. وقول البخاري رحمه الله حتى يأذن له أو يترك، يعني البيع على البيع أو السوم على السوم، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإنما إذا أذن له أن يشتري أو ترك فحينئذ لا بأس. وهذا ما ورد في الحديث، يعني هذا القيد لم يرد في الحديث حتى يأذن له ويترك، ولكن جاء في طرق أخرى كما أخرجه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، يعني حتى يترك، إلى إما أن يمضي البيع وأن يشتري أو يترك البيع، فإذا ترك البيع فلا بأس. نعم، نسمع الحديث. الذي بعده.
ثم قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبيع حاضر بباب ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه ولا تسال المراه طلاق اختها لتكفى ما في انائها.
قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله بن أبي أويس المدني الأصبحي قال حدثنا مالك إلى آخر الحديث. وفي الحديث الثاني قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني حدثنا سفيان والثوري سفيان بن عيينة إلى آخر الحديث. وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يبيع حاضر لباد. يأتي هذا هذه المسألة تأتي لها ترجمة مستقلة، ولا تناجشوا أيضا يأتي له ترجمة مستقلة. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا الشاهد، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا إذا ترك الخاطب، إذا انسحب وانفسخت الخطوبة هذه يجوز له حينئذ أن يتقدم. أو ما رد عليه، يعني هذا خطب وهذا خطب وهذا خطب وما في رد، ما في ركون، عرفتم؟ يعني ما في موافقة من قبل أولياء المخطوبة، فحينئذ ما في بأس أن يتقدم من ضمن المتقدمين. وهذا المسألة يأتي بحثه إن شاء الله في كتاب النكاح. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في نائها، أيضا هذا يأتي في باب النكاح إن شاء الله. وبذلك نكون انتهينا من هذه الترجمة بأحاديثها، ونقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.